البداية في الواشنطن بوست كان إن كانت هذه حربا من نوع جديد فما هو الجديد فيها؟ والأفضل أن نحاول مراقبة نوع التغييرات المزمع فرضها على البلد. أسدل ستار من السرية على الحكومة بعد 11 سبتمبر. رأينا معلومات نشرت على الآلاف من المواقع الإلكترونية الحكومية والعسكرية خلف جدار حماية. كميات هائلة من المعلومات الحكومية كانت متوفرة ولم تعد كذلك. ولأننا لا نراها فنحن لا نفتقدها. إن عالم السرية الحكومية واسع إلى حد لا يمكن تخيله، ويتضمن مليارات الصفحات من الوثائق التاريخية، الملايين من الأسرار تتكون كل سنة، وعشرات الآلاف من الأسرار اليومية، وتعاظمت الكلفة المادية للسرية من مليار إلى 7.5 مليار دولار في سنة واحدة. إنها موازنة وزارة كاملة، وكأن لدينا وزارة هي وزارة السرية الحكومية لم يسبق لأحد أن سمع بها.
إن الأسرار مغرية من ناحيتين. إنها مغرية للأمن القراطيين لأنها الأداة الأساسية التي يستخدمونها لاكتساب السلطة والحفاظ عليها وتنظيمها، وهي مغرية للغاية عندما يعرفون بشكل أفضل لأنها سهلة وانعكاسية وتقع ضمن نطاق صلاحياتهم. إذن هناك صورة انعكاسية لها على الجانب الآخر، والكشف عن سر يعني تقليص السلطة الرسمية، وهذا بحد ذاته مثير للاهتمام، وهي قيمة أمريكية جوهرية. وبحسب مفهومي فإن الدستور وضع لكبح جماح التسلط، لذا فإن رفع السرية هو من القيم الأمريكية، وهناك جانب منها يدغدغ لأن هذا مجال عملت الحكومة جاهدة لحجبه، ولسنا كمن يفضح كل شيء وبقوة، بل نحن أشبه بفأر صغير يزحف متسلقا الستار لسحبه. فهذا هو حجمنا بالمقارنة مع بيروقراطية الأمن القومي، لكن السرية مشوقة وتستوجب استراق نظر ذا دلالة جنسية كمن ينظر إلى المجهول إلى المحرمات. فما الذي تفعله دولة الأمن القومي تحت جنح الظلام ليلا لشن الحروب؟ ماذا تفعل؟
في نوفمبر 2001 كان سالم حمدان يفر عبر الحدود الأفغانية محاولا الوصول إلى باكستان، فاعتقلته قوات تحالف الشمال الذين سمعوا قصته واستخدموها لبيعه للأمريكيين لقاء مبلغ ضخم. في النهاية نقله الأمريكيون إلى خليج غوانتنامو لأنه اعترف بأنه سائق أسامة بن لادن الشخصي. لقد عرف بن لادن على خلاف غالبية الآخرين في غوانتنامو إنما كان بسيط المستوى، لكنه مكن الإدارة من القول على الأقل إن لديها أناسا على صلة بالأشرار هناك. وقد أصدر الرئيس بوش في 13 نوفمبر 2001 أمرا عسكريا بمحاكمة المشتبه بأنهم إرهابيون في خليج غوانتنامو، وأراد إقامة نظام قضائي متكامل يحسم مسائل مثل من سيحاكم وكيف سيحاكم واختيار القضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع، حتى إنه بلغ حدا حذر فيه على المحاكم الفيدرالية مراجعة ما يفعله بسبب المعلومات المتعلقة بالأمن القومي التي قد يتم تداولها. فعين المدعي العام الرائد البحري تشارلز سويفت محامي دفاع عن السيد حمدان.
فلت نفسي سأقابل شخصا هو خليط بين آل كابون وأدولف هتلر وجنكيز خان. هذا الرجل هو مجرد، يا إلهي، يمكنه إركاع أمريكا بقلم. خطير. عندما دخلت طلبوا مني نزع شارة اسمي عن البزة لأنه لا يجب أن يعرف من أكون. كيف أدافع عن شخص بعد أن أقول له إنه لا يعرفني؟ لكنني سأدافع عنه. فدعوتهم للتحلي بالشجاعة وقررت التعريف عن نفسي لأنني أنا في النهاية المستهدف، فقالوا إنها القواعد، لكنني أصررت على الاحتفاظ بشارة اسمي وقلت ماذا ستفعلون؟ دخلت ولم يأتي بحركة عندما رآني لأن أطرافه كلها مكبلة بالسلاسل لذا لا يمكنه التحرك. في النهاية استطعت نزع بعض السلاسل عن أطرافه وتمكن من الوقوف، فتقدمت لمصافحته وسمعت لا تلمسه. هل هو دب؟ إليكم عني، ليس حيوانا وليس دبا، وسأصافح موكلي. نظر إلي سالم وقال يقول الحراس إنه لا يوجد قانون هنا، فكيف عساك تفعل شيئا؟ لا يوجد قانون. قلت لا أصدق ذلك ولا أظنهم على حق، فالقانون في كل مكان، وإن صح ذلك فعلينا التوجه إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة والفوز.
سمعنا بكابوس ومحنة خالد المصري لأول مرة كما سمع بها العالم. قرأنا مقالة في صحيفة حملت مزاعم خيالية عن رجل بريء اختطفته CIA وعرضته للتعذيب في سجن سري، وبدا ذلك أمرا لا يصدق. رفع محامي خالد المصري دعوى قضائية، لكن قبل أن يرد تينت والآخرون على الدعوى في المحكمة الفيدرالية رفعت إليها CIA إفادة سرية شرحت فيها وجوب صرف النظر عن القضية لأن أي مقاضاة للمزاعم ستمس أسرارا خاصة بالدولة ما يضر بالأمن القومي. إن امتياز أسرار الدولة هو بمثابة ابن حرام. تلك العقيدة برمتها هي ثمرة شجرة سامة أصبح مسلما به في الولايات المتحدة لأول مرة في قضية رينولدز إثر تحطم طائرة لسلاح الجو.
انفجرت البي 29 في الجو وهو في 41. وأتذكر أنني كنت طفلة وصعدت إلى العلية حيث وجدت علبتين من الصور له، وبينها كتيبات هندسية تتعلق بالمشروع الذي عمل فيه خلال الحرب العالمية الثانية، وكان مثيرا للحيرة تصفحي للكتب رغم عدم معرفتي بمضمونها، إنما طبعت على كل صفحة منها عبارة سري طائرة سلاح الجو انفجرت في الجو وهي في مهمة سرية. بعد تحطم الطائرة تحدثت كل الصحف عن مشروع فائق السرية، ما زاد من لغز من كان والدي. كانت الخمسينيات حقبة مظلمة ومضطربة، فكانت الحرب الباردة على وشك الاشتعال في أي لحظة، وكانت لدينا مخاوف كثيرة. كل شيوعي هو جاسوس لموسكو.
أحيلت قضية رينولدز إلى المحكمة العليا عام 52، وفي تلك الفترة من تاريخنا كنا خائفين ونمتلك تكنولوجيا مرعبة، لكن أعداءنا حصلوا على تلك التكنولوجيا بواسطة الجواسيس، لذا كانت حقبة مخيفة للغاية. يتفق الجميع على وجوب وجود امتياز أسرار الدولة، لكن تكمن المشكلة في من سيضبط ذاك الامتياز. عندما تقول الحكومة هذا من أسرار الدولة، فما هي الإجراءات الضامنة لصحة قولها؟ وما هو دور القضاء؟ فأتى رد المحكمة العليا على هذا السؤال بستة أصوات مقابل ثلاثة، ليس بالدور الكبير.
قالت المحكمة العليا: نحن نتفق مع الولايات المتحدة، فلا بد من وجود امتياز لأسرار الدولة. وارتكبت المحكمة العليا خطأ فادحا لإحجامها حتى عن مراجعة الوثائق التي أصرت الحكومة على تضمنها معلومات سرية.
دفع سلاح الجو بأن السرية ضرورية من أجل سلامة البلد، فوافقت المحكمة العليا في النهاية، ونحن أيضا تقبلنا الأمر، أو أقله أنا. فلم أحلم بأن يظهر شيء غير ما طفى على السطح، وبأن ثمة أسرارا حكومية لا يمكن كشفها في تلك المرحلة.
قويت تلك القضية في تلك المرحلة في خريف العام 53 وطوال 50 سنة.
التحقت بالCIA خلال الحرب الباردة، وكانت تلك حربا بسيطة جدا بالنسبة للأجهزة الاستخباراتية. فقد كنا نعرف من كان عدونا وماذا أراد.
تدور اليوم في مؤسسة الأمن القومي رح حرب إيديولوجية وثقافية، حتى بين أشخاص أميل إلى وصفهم بسلالة الحرب الباردة الذين يؤمنون بالمعلومات المتجزئة والمعرفة لمن يحتاجها والمراقبة المشددة والمزيد من السرية والحظر بمواجهة الذين يصفون أنفسهم بالزاحفين على شبكة الإنترنت. وللأسف فإن سلالة الحرب الباردة تنتصر. وبالنظر إلى تقرير لجنة 11 من سبتمبر أيلول، ترى إدانة لمقاربة الحرب الباردة لمراقبة المعلومات. إن افتراض وجود أشخاص بمراكز معينة في الهيكلية الإدارية قادرين على أن يقرروا ما إذا كان للآخرين حاجة للمعرفة أم لا، أي النظرية التي ارتكزوا عليها في بناء نظام السرية، أي المعرفة لمن يحتاجها، وكأن هناك من يمكنه أن يكون كلي المعرفة.
لنفترض أنك محلل صومالي ووجدت فوضى دائرة في الصومال فتحاول معرفة ماهيتها، إنما ليس بمتناولك سوى أنواع محددة من المعلومات. لقد وضعت عملية التجزئة قبل التحول للحواسيب، وعندما صنعنا الحاسوب فعلى أساس النماذج الموجودة لكيفية معالجة المعلومات يدويا. وعندما يحاول محلل صومالي فهم أمراء الحرب أولئك وما يفعلونه باجتماعهم مع أناس من الشيشان أو البوسنة أو أفغانستان، إنهم إسلاميون متطرفون. هذا مثير للاهتمام، إنما لا حاجة لأن تعرف أنت أو المحلل الصومالي بذلك، لذا لا يمكنك حتى طرح السؤال. فجأة تصبح لديك مجموعة تتمتع بالقدرة على إسقاط طوافة عسكرية أمريكية، لكنك لن تحصل على المعطيات لتتمكن من الإجابة على السؤال التالي: لماذا توفرت تلك القدرة اليوم وليس قبل سنة؟ في تلك الحالة تحديدا السبب هو أن أسامة بن لادن قد رتب الانتقال مقاتلين إسلاميين إلى الصومال لتدريب أمراء الحرب. كانوا ينخرطون في حركة الجهاد، ومع ذلك فقد حجبت تلك المعلومة الاستخباراتية عن ذاك المحلل الصومالي.
إن نظام تصنيف المعلومات يعود لسياسة معلومات من عصر النهضة الصناعية، لكننا لم نعد في ذاك العصر، بل في عصر المعلومات التي تتدفق بطرق مختلفة. عندما تحاول تنظيم دفق المعلومات بصرامة من خلال تقريرك بأن هذه المعلومة يمكن أن تذهب لهذا الشخص وليس لذاك، فعليك دفع الثمن، وهو فقدانك المساهمة غير المتوقعة التي يمكن أن يقدمها شخص على الشبكة.
كيف تعيد تركيب إدارة المعلومات بالكامل بغية تأمين تدفقها الحر للناس مع الحفاظ على السرية في آن معا؟ لم نقترب حتى من الإجابة عن هذا السؤال، لأننا لم نتخلى بعد عن فكرة الحاجة لحماية المعلومات من أنفسنا.
Thank you. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
دفع مئات الآلاف إلى الشوارع في القاهرة
للانتصار ده وما استعيشوش 30 سنة،
لأن منطقة الثورات كان دائما يقول إن الشعب أبقى من حاكمه وأبقى.
أذكر الكبيرة وأذكر تونس، مفيش ظلم تاني، مفيش خوف تاني.
تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة لثورة الشعب المصري.
فرصتكم أيها الشباب التونسي، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن، لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
وكيل بالشعب، ثورة الشعب في ولاد هذا ايش نحبك، ونحب ترجع تونس كيما العادة، وخير من العادة وخير من العادة.
أنا ندعو الشعب التونسي باش يتلحم، والناس الكل نعسوا على بعضنا، والناس الكل فهمت أنها يد واحدة.
حسنت الظروف برشا بالدب لقدام، ما ثماش حد شيء، ثم ناس واقفة بالدبابس في الليل تعس على ديارها وديار غيرها، والحمد لله يا ربي.
الشعب التونسي ما يموتش، الشعب التونسي العظيم. تحيا تونس الحرة، الملك الشهداء، الحرية المتواسة. بان عليها رب، بان عليها رب، بان عليها رب، بان عليها رب.
أوصيهم بما أوصيت به أبناء مصر أن يثبتوا، ومهما ضحوا فإنهم منتصرون. القذافي غال، انتهى القذافي.
احنا مش تونس مصر، نحن اليوم امام خبار عسير وتاريخي.
حب نقول معمر انا مش خايفين منك، حنجون ندبروك وحنطلعوك بالسيف.
قولوا لمعمر ويا ليبيا في الارشاد، قولوا لمعمر ويا
ناسنا وشربنا واهلكنا دينا و40 سنه وهو مقام زعكوش.
انا طالبه ربي سبحانه اريد اصبرهم وينسيهم.
وزير الداخلية الليبي وكتائب الجيش في الجبل الأخضر يعلنان انضمامهما لما وصفوها بثورة الشعب ضد القذافي. القذافي يؤكد أنه لن يتنحى عن حكم ليبيا، وممثلون عن المتظاهرين يعلنون ميلاد تنظيم 17 من فبراير. مجلس الأمن يدين بشدة استخدام العنف في ليبيا ويطالب بسرعة تقديم المسؤولين عنه للمحاسبة. أعلن اللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي وزير الداخلية الليبي وعضو مجلس قيادة الثورة في تسجيل حصلت الجزيرة على نسخة منه، أعلن استقالته من جميع المناصب التي يتقلدها. العبيدي أكد تأييد